الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود، الذي نتدارسه في هذا العام في شهر رمضان من عام 1441 في الحرم الشريف. قال الإمام أبو داود: باب في الخطبة. الخطبة بضم الخاء الكلمة التي تقال عند الأناس الحاضرين، يستمعون إليها ويلقون أسماعهم إليها. وأما الخطبة بكسر الخاء، المراد بها الحديث الذي يتقدم عقد النكاح. والظاهر أن المراد بهذا الخبر هو الأول. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا الخبر حسن الإسناد، رواته ثقات. كليب والد عاصم هو كليب بن شهاب بن المجنون، وهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. وقوله كل خطبة، أي كل كلمة عامة يستمع إليها العموم، ليس فيها تشهد، أي لم يذكر فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فهي كاليد الجذماء. الجذماء يعني المقطوعة التي لا يستفيد صاحبها منها. وقد يكون هذا بسبب مرض كالجذام ينفر الناس منه، وقد يكون بغير ذلك. فهذا الخبر فيه الترغيب في ذكر الشهادة في الخطب التي يقولها الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: باب في تنزيل الناس منازلهم، أي في أن المشروع أن يعامل الإنسان الخلق على وفق المرتبة التي يكونون عليها، وذلك بحسب أحوالهم وأمكنتهم ومنازلهم. قال الإمام أبو داود: حدثنا يحيى ابن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها أو عليها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة. ميمون بن أبي شبيب يرى أهل العلم أنه لم يدرك عائشة كما ذكر المؤلف، ولذا فالخبر فيه انقطاع وليس بالخبر المتصل. وقوله في هذا الخبر: مر بها سائل، يعني يسأل الناس أن يعطوه من أموالهم، فأعطته كسرة، أي شيئا قليل، قطعة خبز ونحو ذلك. ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، أي وضعت عنده طعاما كثيرا يستحق أن يجلس عنده. فقيل لها في ذلك، أي قيل لعائشة: ما السبب الذي جعلك تفرقين في التعامل بين هذين الرجلين اللذين مرا بك، ولماذا فرقت بينهما؟ فاكتفيت في الأول بكسرة والثاني قمت بإقعاده وإطعامه. فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، أي عاملوا كل واحد من الخلق بما يلائمه ويلائم مكانته بالنسبة للدين وبالنسبة للعلم وبالنسبة للشرف وبالنسبة للمهام والمسؤوليات المناطة به وبالنسبة لما أداه من الأعمال، مما يدل على الترغيب في مراعاة منازل الناس ومراتبهم ومناصبهم ومعاملة كل واحد منهم بما يليق بحاله. وقال المؤلف: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال أخبرنا عبد الله بن حمران، قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الخبر في رواته أبو كنانة وهو مجهول. وقوله هنا: إن من إجلال الله، أي من الأعمال التي يؤديها الإنسان ويحصل فيها تعظيم لله عز وجل وتبجيل له ومعرفة لمكانته، أن يكرم الإنسان من أكرمهم الله جل وعلا ببعض الصفات. فمن ذلك أن يكرم ذا الشيبة المسلم، أي يقوم بتوقير الكبير في السن، سواء في طريقة الحديث معه أو في إكرامه وتقديره أو في وضعه في المجلس أو في القيام بحوائجه وإحضار ما يحتاج إليه. وحامل القرآن، أي حافظ القرآن الذي يقوم به ويبلغه. ولذا قال حامل القرآن، لأنه قام به على وجهه. والمراد بذلك أن يكرم أهل القرآن ممن يبلغونه أو ممن يدرسونه ويعلمونه أو يحفظونه. قوله غير الغالي فيه، أي غير الغالي في القرآن، بأن يتجاوز الحد المشروع فيه، سواء من اتباع المتشابه فيه أو يقوم بقراءته بطريقة زائدة عن المقدار الشرعي من جهة التثقيل في إخراج حروفه ونحو ذلك. والجافي عنه، أي وغير ذلك المعرض عن القرآن، فلا يعمل به ولا يتلوه ولا يحكم قراءته ولا يعرف معانيه ولا يبلغه لعباد الله جل وعلا. وبعض أهل العلم فسر الجفاء بأنه البعد عن قراءة القرآن، البعد عن قراءة القرآن. وقوله وإكرام ذي السلطان المقسط، أي تقدير صاحب الولاية الذي قام بالعدل في ولايته. ولا شك أن إكرام ذي الشيبة قد ورد فيه نصوص أخرى ترغب في تقديره وإكرامه، وهكذا أصحاب العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهكذا بالنسبة لإكرام صاحب الولاية وتقديره، ولا يقتصر ذلك على المقسط العادل، وإن كان للعادل من ذلك من الزيادة في معرفة حقه، لكنه لا يعني إلغاء مكانة وواجب من لم يقم بالعدل من أصحاب الولاية. قال المؤلف: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. هذا خبر حسن الإسناد. شعيب والد عمرو صدوق، وهكذا عامر الأحول. وقوله باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، أي هل يجوز له ذلك أو أنه يشترط ليجلس بين الرجلين أن يستأذنهما من أجل تفادي أن يكون بينهما حديث خاص وتقدير خاص فيقطعه ذلك الداخل بينهما. وقوله لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، يعني أنه لا يجلس في ذلك المكان بين هؤلاء الرجلين. وفي بعض النسخ لا يجلس على البناء للمجهول، وفي بعضها لا تجلس على المخاطبة. قال المؤلف حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا الخبر حسن الإسناد. شعيب والد عمرو، هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق الحديث. وأسامة بن زيد الليثي صدوق أيضا، فالخبر حسن الإسناد، وبذا حكم عليه الترمذي رحمه الله تعالى. وقوله لا يحل أي لا يجوز لرجل، يعني لراغب في الجلوس، أن يفرق بين اثنين بأن يجلس بينهما أو يضع بينهما ما يفترقان به إلا بإذنهما، أي لا بد أن يستأذن في الجلوس بينهما قبل أن يجلس، لئلا يكون بينهما حديث خاص أو تقدير خاص فيفسده. وقد يكون بينهما رغبة في أن يجلس أحدهما إلى الآخر، وقد يكون بينهما حديث خاصة، وبالتالي فإن الجلوس بينهما يستدعي التفريق بينهما. قال المؤلف رحمه الله باب في جلوس الرجل، أي المراد بهذا كيف يجلس وما هي الطريقة المشروعة في ذلك. قال الإمام أبو داود حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم هو الغفاري حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده أو قال بيديه. قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. ولذا فهذا الخبر ضعيف الإسناد جدا، لا يصح أن يعول عليه ولا أن يقوى غيره من الأحاديث به. وإسحاق بن محمد الأنصاري أيضا مجهول، وتكلم أيضا في ربيح بن عبد الرحمن. وقوله كان إذا جلس احتبى بيده، أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره وحصرهما بيده بحيث يجمع الرجلين باليدين. وقال المؤلف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بنت حرملة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع، وقال موسى المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق يعني من الخوف. وهذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا، تكلم بعضهم في هؤلاء الرواة ووصف بعضهم بالجهالة، وقد حسنه جماعة كابن عبد البر. وقوله في هذا الحديث وكانتا يعني صفية ودحيبة ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت يعني قيلة جدة أبيهما يعني صفية ودحيبة، أنها يعني هذه الجدة قيلة أخبرتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهذا نوع من أنواع الجلوس، وهي جلسة احتباء، لكنه لا يحتبي بثوبه وإنما يحتبي بيديه، وبحيث يضع إليتيه على الأرض ويلصق فخذيه ببطنه ويمسك رجليه بساقيهما بواسطة اليدين، فيضع اليدين على الساقين، أو يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه. وقوله هنا المختشع، وفي رواية المتخشع يعني الخاضع المتواضع. قالت أرعدت من الفرق، أي اهتززت وخفت واضطربت وتحركت بسبب الفرق الذي هو الخوف. قال المؤلف باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن يوسف قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم. هذا الحديث رجاله ثقات معروفون، وإنما يخشى من ابن جريج أن يكون قد دلسه، فابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع هنا، وإن كان ابن جريج عبد الملك من الثقات المعروفين ومن أوعية العلم، وتكلم بعض أهل العلم في روايته خصوصا عن الزهري خشوا من عنعنته. وقوله في هذا الخبر مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، أي أنه يعتمد على يده اليسرى التي وضعها خلف ظهره، قال واتكأت على إلية يدي، والمراد بإلية اليد اللحمة التي تكون في أصل الإبهام، قد اعتمد عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم، أي أن هذا النوع وهذه الهيئة من هيئات الجلوس ليست من هيئات من أنعم الله عليهم، وإنما هي من جلسة المغضوب عليهم، ففي هذا النهي عن هذا النوع من أنواع الجلسات. وقد قال بعضهم بأن المراد بالمغضوب عليهم اليهود، وخالف آخرون في ذلك، ورأى بعضهم أن المقصود هم الفجار الذين يتكبرون على الناس ويعجبون بأفعالهم. قال المؤلف: باب في السمر بعد العشاء، والمراد بالسمر الحديث الذي يكون في الليل، وذلك لأن السمر بالليل يجلس فيه على ضوء القمر. قال المؤلف: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن عوف قال: حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. هذا الحديث قد ورد في الصحيح. قوله كان ينهى عن النوم قبلها، أي ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، لما فيه من خشية أن تفوت صلاة الجماعة على الإنسان، كما كان ينهى عن الحديث بعدها، أي ينهى عن المحادثة والمكالمة بعد صلاة العشاء، لأن هذا قد يؤدي إلى أن يتجاوز الناس في الحديث ويكثروا فيه، ومن ثم يشغلهم عن صلاة الليل، بل قد يشغلهم عن صلاة الفجر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث في بعض الحديث، فمرة وعظ بعد العشاء، ومرة تحدث في شأن أهل الإيمان مع أبي بكر وعمر بعد العشاء، وورد أنه تحدث مع أهل بيته بعد العشاء. ولذا استثنى طائفة من أهل العلم هذه الأنواع الثلاثة من النهي الوارد في هذا الخبر، لأن القاعدة أنه إذا ورد لفظ عام بحكم ثم ورد لفظ عام أو حوادث خاصة فإنه يحكم بالخاص في محل خصوصه، ويحكم بالعام فيما عدا ذلك. وجمهور أهل العلم على أن النهي في هذا الخبر ليس على المنع والتحريم والجزم، وإنما هو على الكراهة، واستدلوا بهذه الأحاديث التي وردت وفيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء. قول المؤلف: باب في الرجل يجلس متربعا. الجلسة متربعة بأن يجلس الإنسان على وركيه ويقوم بلف قدميه بعضهما على بعض، فيجلس بإليته على الأرض وتكون قدماه أمامه، ويقدم إحدى القدمين أو يقدم إحدى الرجلين على الأخرى. وقوله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو داود الحفري قال: أخبرنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث حسن الإسناد، سماك صدوق، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على استمراره على هذا الفعل، إذا صلى الفجر يعني صلاة الفجر بالجماعة تربع في مجلسه، أي جلس متربعا في الموطن الذي صلى فيه، واستمر على ذلك حتى تطلع الشمس حسناء، أي تخرج الشمس بعد وقت طلوعها حسناء، أي نقية بيضاء ليس فيها ضعف ولا صفرة. وفي هذا استحباب ذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في هذا الوقت. قال المؤلف: باب في التناجي. والمراد بالتناجي حديث السر، والكلام الذي يتكلم به بين الاثنين على جهة الخفاء، بحيث لا يطلع عليهما أحد من الناس. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال المؤلف حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعه، قال لا يضرك. قوله هذا الحديث أيضا متفق عليه وهو صحيح الإسناد. قوله لا ينتجي اثنان أي لا يتكلمان سرا دون صاحبهما، وفي بعض الألفاظ الثالث. في هذا النهي عن أن يتناجى اثنان إذا كان القوم ثلاثة، فإما أن يشركوه في الحديث وإما أن يتركوا حديث المناجاة بدونه. وقوله فإن ذلك يعني التناجي بين اثنين دون الثالث يحزنه، أي يحزن الشخص الثالث، فإنه قد يتهمهما أنهما يتحدثان عنه أو يتكلمان فيه، أو أنهما يستأثران بالحديث دونه، أو أنه ليس له مكانة عندهما وأنهم لا يرغبون في صحبته. وفي هذا اهتمام الشرع الحنيف بخواطر الناس ومراعاة شعورهم. وفي هذا وظاهر هذا اللفظ أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون الباقيين. ولذا قال لذا لما قيل لابن عمر فأربعة، يعني إذا كان الناس أربعة أشخاص، إذا كان الناس أربعة أشخاص فهل يحق لاثنين أن يتناجيا دون اثنين أو لا؟ فقال ابن عمر لا يضرك، أي لا بأس في أن يتناجى اثنين دون الثالث والرابع منهما. ويدخل في حديث الباب ما لو تكلم بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث. ويدخل في هذا الخبر ما لو كان هناك يدخل في هذا الخبر ما لو كانوا مسافرين أو حاضرين أو نحو ذلك. والمقصود أنه ينهى عن أن يتناجى اثنان إذا كان هناك ثالث، وكذا لا يتناجى أيضا ثلاثة، إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد. وحمل جماهير أهل العلم هذا النهي على التحريم إذ هو الأصل في النهي. قال المؤلف باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، أي هل هو أحق بمجلسه عند رجوعه أو لا حق له فيه. قال المؤلف حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالس وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله إذا قام الرجل أي إذا كان هناك جالس جلس في مجلس فقام لقضاء حاجة مؤقتة كقضاء حاجته في الخلاء أو في إصلاح بعض شأنه. إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قول سهيل بن أبي صالح كنت عند أبي جالسا، أبوه أبو صالح من أهل العلم، قال وعنده غلام فقام، يعني عند أبي صالح غلام فقام ذلك الغلام ثم رجع، فحدث أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. وظاهر هذا الخبر عمومه في جميع المجالس، سواء كان مجلسا له أو كان مجلسا لغيره أو كان مسجدا أو كان سوقا أو نحو ذلك. فمن جلس في موضع من المسجد مثلا لصلاة ثم فارقه ليعود، كما لو ذهب ليتوضأ أو ليقضي حاجة يسيرة، فحينئذ هل هو أحق بذلك المجلس أو أنه لا اختصاص له فيه؟ فجماهير أهل العلم على أنه بذهابه يبطل اختصاصه، لكن إذا رجع إليه ولم يكن جلس فيه أحد، فحينئذ يكون هو أحق به. وهكذا لو حضر لصلاة فقام لشيء يسير، كما لو قام من أجل إحضار المصحف أو قام لإعادة المصحف أو قام لرد ولده أو نحو ذلك، فإن ذلك القائم أحق بمجلسه وبموطنه من غيره، ولذا له أن يقيم من قعد فيه. ولا يشترط في ذلك أن يترك علامة تدل على اختصاصه بالمكان، ولا أن يوكل عليه من كان جالسا بجواره، لأن ظاهر الخبر العموم في جميع الأحوال. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه تمام بن نجيح وهو ضعيف. قوله كنت، قول كعب، كنت أختلف إلى أبي الدرداء، أي أحضر إليه في دروسه وأكرر هذا الحضور. فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام، يعني قام من ذلك المجلس، فأراد الرجوع وضع علامة على أنه سيرجع، ومن ذلك أن يخلع نعليه ويتركهما هناك، أو يخلع بعض لباسه كعمامة أو نحوها، فيعرف ذلك، أي يعرف أصحابه بهذا أنه سيعود إليهم، وحينئذ يثبتون في مكانهم ولا يتفرقون عنه. وكما سبق أن الخبر ضعيف الإسناد. قال المؤلف: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، يعني يستحب أن يذكر الله، أن يذكر العبد ربه جل وعلا في كل مجلس يجلسه، وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، وفي لفظ كان عليهم حسرة. هذا الخبر حسن الإسناد، أخرجه النسائي في إسناده إسماعيل بن زكريا وهو صدوق. قوله ما من قوم، أي لا توجد جماعة سواء كانوا من الرجال أو النساء يقومون من مجلس، أي ينفضون منه ويتركون جلستهم لا يذكرون الله فيه، أي لم يذكروا الله في ذلك المجلس، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني أن ذلك بمثابة الرائحة الكريهة وبمثابة القذارة التي تنفر منها النفوس، وذلك لأنهم لم يذكروا الله جل وعلا في ذلك المجلس. قال: وكان عليهم حسرة، أي كان ذلك المجلس حسرة، أي ندامة، يندمون أنهم جلسوا في ذلك المجلس بسبب عدم ذكرهم لله تعالى. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله برة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. هذا الخبر حسن الإسناد، ابن عجلان صدوق، وبقية رجاله ثقات. وقوله من قعد مقعدا، أي من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه، سواء بتلاوة آية أو بتذكير الناس بقدرة الله جل وعلا، أو بإيراد حديث نبوي، أو بإيراد مسألة فقهية يعبدون الله بها كانت عليه من الله ترة، أي سيكون ذلك المجلس نقصا عليه، يتحسف أن جلس فيه. ومن اضطجع مضجعا، وفي لفظ مضطجع، لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي كان عليه نقصا وحسرة. وبعضهم قال بأن المراد بالترة التبعة والمسؤولية، فإنه سيسأل عن ذلك المجلس. قال المؤلف: باب في كفارة المجلس، أي ما هي الألفاظ التي تزيل عن الإنسان آثار ما تكلم به في المجلس من كلام مخالف للشرع. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إسناد هذا الخبر حسن الإسناد، فإن سعيد بن أبي هلال صدوق، ولكن تكلم جماعة في هذا الخبر من جهة أن زيادة لفظ 3 لم يذكرها بقية الرواة، وبذا قال بعضهم هذه اللفظة شاذة. وقوله في هذا الخبر كلمات، أي جمل يسيرات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه، أي لا يلفظ بهن أحد عند قيامه من المجلس 3 مرات، أي يكررها، إلا كفر بهن عنه، أي سيكفر الله عن ذلك المتكلم بهذه الكلمات ما حصل منه من حديث مخالف للشرع في ذلك المجلس. قال: ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن، أي بسببهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة، فيكون بمثابة ختم الحديث بالخاتم الحسن، ويختم له بأنه من أهل الخير والذكر. قوله: هذه الكلمات هي سبحانك، أي أنزهك يا رب من كل وصف لا يليق بك، وبحمدك أي بالثناء عليك وبالاعتراف بجميلك وبحسن صنيعك وبأنك المتصف بالجميل من الأقوال بالجميل من الأسماء والأفعال، ولا إله إلا أنت أي أقر أنه لا معبود بحق أحد سواك. أستغفرك أي أطلب منك التجاوز عن سيئاتي، وأتوب إليك أي أعود إليك راغبا في فضلك مؤملا في عفوك. قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، قال: قال عمرو، وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي لفظ مثله. وهذا الخبر قد رواه الترمذي والنسائي، وقد تكلم فيه بعضهم ورأوا أن الأول أصح في الإسناد، فيكون الحديث من قبل عبد الله بن عمرو وليس من حديث أبي هريرة رضوان الله على الجميع. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم: كفارة لما يكون في المجلس. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد هذا أنه يستمر على هذه المقالة وتكررت منه. كان يقول بأخرة، يعني في آخر أمره أو في آخر جلوسه قبل أن يقوم من مجلسه. والأول أظهر أن معنى قوله يقول بأخرة يعني في آخر أمره وأواخر عمره. كان يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس، أي ختم المجلس وأنهاه وأراد أن يقوم منه، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، أي هذا اللفظ لم نكن نسمعه في أوائل أمرك وعمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا القول كفارة، أي يتجاوز الله به عني ما كان مني من تجاوز في ذلك المجلس، وسواء كان لغوا أو تقصيرا أو تركا لما هو مطلوب من عبودية الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: باب في رفع الحديث من المجلس. المراد بهذا ما حكم أن يستمع إنسان لحديث في مجلس ثم يقوم بنقله وإلى مجالس أخرى، فيقوم بنقل الحديث من مجلس إلى آخر. قال المؤلف: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: أخبرنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد، قال أبو داود: ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث. قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قوله هنا ونسبه لنا زهير يعني أن الإمام أبا داود روى هذا الحديث من طريقين، أولهما من طريق محمد بن يحيى بن فارس عن الفريابي عن إسرائيل، وقالوا الوليد بدون أن يذكروا له نسبا. والطريق الثاني رواه المؤلف من طريق زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم، فنسبوا الوليد هذا. والوليد هذا من المجاهيل، وهو ليس بالمشهور في رواة الخبر، ومن ثم لم يصح هذا الخبر. وقوله في هذا الخبر لا يبلغني، أي لا يوصل إلي أحد منكم حديثا يبلغني فيه ويذكر لي أن بعض أصحابي قصر أو خالف أو تجاوز، فلا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، أي لا يقم أحد بتبليغ الكلام إلي من الصفات غير المرغوبة في غيره من الناس، فإني أحب أن أخرج إليكم، أي أن أكون بينكم يا أيها الصحابة وأنا سليم الصدر، أي باق على محبتي لكم وتقديري ومعرفة مقداركم، لأنه لو بلغ ببعض أفعالهم غير المحمودة لكان ذلك مؤثرا عليه وقد يزيل سلامة صدره. هذا شيء من معاني هذه الأخبار التي معنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.